రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تتمسك بفصل الدين على الدولة ومخاطبة الجذور التاريخية للمشكلة السودانية. وللجزيرة عبد الله يدعو السودانيين للاستعداد الجاد لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا. دعوة للحكومة بعمل مشاريع استثمارية للشباب وإعادة معاهد التدريب المهني لوقف الهجرة وفتح فرص عمل جديدة. ولوسط دارفور يعلن عن انطلاق مشروع الجمع القسري ونزع السلاح من الجميع في وسط دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلن السكرتير العام للحركة الشعبية عمار أمون دلدوم تمسكهم باتفاق 3 سبتمبر الموقع مع حمدوك الذي نص على فصل الدين عن الدولة ولا يوجد اتجاه للقبول بأي تغيير في صيغته. وقال أمون لدى مخاطبته الندوة التي أقيمت بمنطقة الكويك الخاضعة لسيطرة الحركة إن الحركة الشعبية تطالب بدستور ينص صراحة على العلمانية القائم على الفصل التام بين الدين والدولة، وذلك لضمان عدم إدخال الدين مرة أخرى في الدولة. وقال نحن في الحركة الشعبية ضحايا الدولة الدينية عندما تبنت الدولة الإسلام السياسي، ووقتها أطلقت فتاوي وكتائب جهادية وبموجبه شنت الحكومة حروب جهادية وارتكبت مجازر وإبادة جماعية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وحدث كل ذلك باسم الدين، لذلك نحن لا نريد تكراره مرة أخرى. وأضاف عمار في هذا الخصوص:
ونحن مصرين أنه في مسار الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال هنا في منبر جوبا نحن لازم نخاطب الجذور التاريخية للمشكلة السودانية حتى نضع حلول جذرية وناجعة لكل مشاكل السودان، أنه ما يكون في حرب تاني، عشان ما نورث جيل بعد جيل دمار وحرب واقتتال وتشرد، ويكون يعني عندنا إرادة سياسية نوقف هذه الحروب once and for all.
من جهة ثانية أوضح كبير مفاوضي الحركة الشعبية عمار أمون إنه اتفاق 3 سبتمبر بين حمدوك والحلو في أديس أبابا عالج كل القضايا العالقة في إعلان المبادئ والمفاوضات، والذي بسببه توقفنا في التفاوض بدون تقدم لمدة 6 أشهر. وقال عمار إنه الاتفاق نص على فصل الدين عن الدولة، وفي غياب ذلك يجب احترام حق تقرير المصير، وللإقليمين حق الاحتفاظ بالوضع الراهن بما فيه حق الحماية الذاتية. وأضاف أن الحكومة عادت وتقاعست عن الاتفاق بكثير من الحجج، وطلبت بإخضاع الاتفاق إلى المزيد من المشاورات وورش عمل. وبشأن رؤية الحكومة الانتقالية لحل جذور المشكلة وتحقيق السلام، قال أمون: الحكومة بتقول أن الوضع تغير وهي جاهزة للسلام، وفي المقابل هي لا تريد مخاطبة جذور الأزمة السودانية ووضع الحل النهائي لها. وقال أن الحركة الشعبية لتحرير السودان متمسكة بضرورة مخاطبة الجذور التاريخية للمشكلة السودانية لوضع حلول جذرية وناجعة لكل مشاكل السودان حتى لا يحدث حرب مرة أخرى، لكي لا نورث الأجيال القادمة دمار وقتل وتشريد. وأضاف عمار أمون في هذا الخصوص:
فمشينا مع الحكومة الانتقالية كويس، جينا وقفنا في العلمانية وفصل الدين عن الدولة، عرفنا طبيعة الدولة السودانية. السودان دولة ديمقراطية علمانية تقوم على الفصل التام بين الدين والدولة. هنا جينا وقفنا في هذه النقطة، ما قدرنا نحرز أي تقدم لأنه كان في اعتقادنا، وأيضا من الرسائل اللي كان برسلة الحكومة الانتقالية هي أنه دي حكومة جديدة والوضع يتغير والناس جاهزين للسلام. نعم الناس جاهزين للسلام، وقبل الحرب كان في السلام، لكن ده ما السلام اللي احنا عايزينه. السلام نحن دايرين سلام عادل، سلام مستدام، ما دايرين سلام يجي بعده حرب، ما دار السلام فيه كل ظلم وتهميش وإبادة جماعية.
أرجعان نشطاء وأكاديميون هجرة الشباب السوداني للخارج لعدة أسباب أبرزها للأوضاع الاقتصادية المتردية والسياسية وتغير المناخ، وأجمعوا على وجود مخاطر كبيرة تحيط بالهجرة خاصة فيما يتعلق بالهجرة الغير شرعية. وقال محمد كوكو مهاجر في أوروبا لراديو دبنجا إن الصورة حول الهجرة تختلف بشكل كبير عن الواقع، مشيرا إلى وجود صعوبات كثيرة تواجه المهاجر بعد وصوله إلى أوروبا وأن الوضع ليس بالسهل كما يتصوره الشباب. وأوضح كوكو إن مخاطر الهجرة تتمثل في الطريق من عبور الصحراء ومواجهة إصابات الإتجار بالبشر وانعدام الأمن في دول المعبر، إضافة إلى عبور البحر الأبيض المتوسط والمشكلات النفسية حال عدم التوفيق. وناشد كوكو الشباب بعدم التفكير في الهجرة غير الشرعية خاصة مما لا يواجهون مشاكل أمنية تهدد حياتهم في السودان. وأضاف محمد كوكو أحد المهاجرين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
أي شخص مختلف عن الثاني، في ناس يعني أوضاع في حصل لهم مشاكل اجتماعية، مشاكل سياسية، مشاكل مع الحكومة وكده، ده في أوضاع احتمال ما يقدروا يقعدوا في السودان لأنه حياتهم احتمال تكون معرضة لخطر ولا حاجة بالشكل ده. أما للإنسان الثاني عنده حياة طبيعية، يعني ما عنده أي مشاكل تهدد حياته، ده بقول له والله يخليه يكون قاعد هناك.
من جهة تانية أرجع حسين مقدم الدافع الأول لهجرة الشباب السوداني للخارج مسألة البطالة وسط الشباب والخريجين، وقال لراديو دبنجا إنه نظام الإنقاذ البائد كان له الدور الكبير في هجرة الشباب إلى الخارج بسبب السياسات التي اتبعها في التوظيف من المحسوبية وغيرها. وأوضح إنه معظم الشباب الآن يفكر في الهجرة إلى الغرب بعد أن أصبح الاقتراب في دول الخليج بلا جدوى، وأشار إنه على الرغم من المخاطر المحاطة بالهجرة غير الشرعية وإدراك الشباب بذلك، فإن الوضع في البلاد يدفع بالشباب على المخاطرة بحياتهم خاصة بعد الثورة وعدم وجود تغيير ملموس للواقع الذي يشجع الشباب بالبقاء. وأضاف حسين مقدم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بحث عن الطموحات بتاعتهم وما قاعد تتنفذ، الحاجة الرغبة اللي هو عايزها ينفذها في البلد ما قاعد تتنفذ، عشان كده بيضطر إنه يفكر إنه يغادر. وبعد ذلك يعني المغادرة بالتضحيات والمجاسفة، خاصة الناس اللي بيمشوا بالصورة غير شرعية، يعني ديل بيمشوا الواحد بعد ذلك تاني بيلقى انه الدول اللي بيمشي لها دول عربية بالذات بيلقى انه ما قاعد يحقق طموحاته، يعني عشان كده دائما بيحاول انه يغادر دول اوروبا والدول الاخرى عشان ينفذ الحاجة اللي هو بيبحث عنها.
من جهة تانية قال الدكتور عزم مصطفى إنه أصوات الهجرة تعالت بين الشباب خلال العشر سنوات الأخيرة وأصبحت هاجسا للدول المستقبلة والمرسلة للمهاجرين، وطلبت الحكومة بوضع سياسات جادة وبرامج تشجع الشباب على البقاء في السودان، وذلك عبر عمل مشاريع استثمارية للشباب وتسهيلات في الضرائب. كما طالبت الحكومة بإعادة فتح معاهد التدريب المهني لتوفير أيدي عاملة مهرة تساهم في الإنتاج بدلا من تخريج أغلب الشباب كموظفين يجلسون في المكاتب. وناشدت عزة في المقابل منظمات المجتمع المدني بتوعية الشباب حول الهجرة ومخاطرها وتمليكهم المعلومات حولها تجنبا للآثار المترتب عليها. وأضافت لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بتلقى أنه في كمية من الشباب عاوزين يهاجروا ويطلعوا برا البلد، فالأسباب مختلفة، يعني في السبب الاقتصادي ده اللي بيكون نمرة واحد، وفي السبب السياسي، وبعدين في السبب البيئي أو تغيرات المناخ لبعض المهاجرين هي كانت سبب.
دعا والي الجزيرة عبد الله إدريس الكنين المواطنين للاستعداد الجاد لمجابهة الموجة الثانية من وباء كوفيد-19، ووجه الوالي بضرورة تسخير كل إمكانيات الولاية لمحاربة هذه الجائحة التي تقعد المواطن عن الإنتاج وتهدد الاقتصاد الوطني. وفي الخرطوم أكد مجلس القوانين بوزارة الصحة بولاية الخرطوم على ضرورة الكشف الطبي على المتعاملين مع الأغذية بالمستشفيات لضمان سلامة الغذاء المقدم للمرضى من الأمراض المنقولة بواسطة العامل والوقاية من نشر العدوى للمريض، على أن يتم الكشف الطبي عبر الكوميسيون الطبي. أعلن والي وسط دارفور الدكتور أديب يوسف عن انطلاق مشروع الجامع القسري ونزع السلاح من الجميع في الولاية، وقال إنه كافة الاستعدادات اكتملت لعملية نزع السلاح من أيدي المواطنين. وقال أديب خلال لقائه بوفد آلية جمع السلاح برئاسة اللواء طارق العمرابي بمدينة زالينجا إن الحملة لن تستثني أحدا بعد أن انقضت كل مواقيت وعمليات جمع السلاح طواعية. وأشار أديب إلى أنه بعد أن انتهت المرحلة التمهيدية من الجمع الطوعي تم إعادة خطة محكمة لعملية نزع السلاح من أيدي الجميع. وأوضح أن حملة جمع السلاح مزودة بكشافات حديثة وكلاب بوليسية مدربة وفرق فنية مؤهلة. قالت هيئة محامي دارفور أن النائب العام وافق على طلب منها لمقابلته لمناقشة موضوع المذكرة التي رفعها أعضاء نادي النيابة العامة السوداني والموجهة لرئيس مجلس السيادة بتاريخ 18 أكتوبر الماضي والمنشورة للرأي العام من خلال الوسائط. وقالت الهيئة في بيان لها إنه استشعار منه بالمسؤولية في ممارسة الرقابة على الأجهزة العامة تقدمت يوم الخميس بطلب لمقابلة النائب العام. وأوضح الأمين العام لهيئة محامي دارفور الأستاذ الصادق حسن إنه تلقى مكالمة من النائب العام أكد فيها قبوله للقاء واستعداده التام لتمليك الهيئة كافة المعلومات المتعلقة بما ورد بمذكرة أعضاء نادي النيابة العامة أو غيره. كما أعلن أيضا عن استعداده التام للتعاون مع كافة المنظمات المدنية بشكل عام وعلى نحو أخص الحقوقية منها في كل ما يتعلق بتعزيز العدالة بالبلاد. وقالت هيئة محامي دارفور إنها ستطلب لاحقا مقابلة أعضاء نادي النيابة العامة السوداني حول ذات الموضوع. وناشدت هيئة محامي دارفور السادة أعضاء نادي النيابة العامة بعدم التصعيد في موضوع قالت إنه وضع أمام مجلس السيادة لما في التصعيد من مساس بسمعة النيابة العامة وإضعاف ثقة المواطن العادي فيها وفي أجهزة الدولة المنوطة بها تحقيق العدالة وسيادة أحكام القانون. الخبر الأخير في النشرة. وعد والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحاق بمعالجة كافة إشكالات طلاب كلية الطب بجامعة نيالا المعتصمين أمام مقر أمانة حكومة الولاية، ودعا الوالي الطلاب إلى تكوين لجنة مصغرة لمقابلته ورفع مطالبه في مذكرة للوالي ليتم رفعها لوزارة التعليم العالي بالمركز. ووعد الوالي ببذل كل جهوده من أجل حل قضية طلاب الطب بجامعة نيالا ومطالبهم العادلة. وطلب الطلاب بضرورة الحفاظ على السلمية في المطالبة بحقوقهم وعدم السماح لأي جهة تدخل معهم في ساحة الاعتصام لحساسية الوضع في الولاية. كما وعد الوالي بحل مشكلة الكهرباء والمياه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف الدكتور عزة مصطفى الأكاديمي والمختص بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية في الجزء الثاني من حلقتنا حول مشاركة الشباب في السلطة. أهلا ومرحبا بك دكتور عزة مرة ثانية في راديو دبنجا لمواصلة حلقتنا الماضية عن مشاركة الشباب في السلطة. في المرة الفاتت في الجزء الأول من لقائنا توقفنا في ميثاق الشباب الأفريقي، ماذا عن الميثاق؟ هل الحكومة السودانية وقعت عليه؟ ورأيك شنو انت ذاته في الميثاق؟ هل يتناسب مع الشباب السوداني؟
أنا عرفت أن السودان هو مصادق لكن ما موقع. خلالا من هنا من المنبر براديو دبنجا يعني بطالب السيدة وزيرة الشباب والرياضة إنها تنزل الميثاق ده يا اهتمام، يا ريت إذا بيجينا ما موقعين عليه ونوقع عليه، لأن حقيقة هو فيه فائدة كبيرة للشباب، وهو ما من هسه يعني، هو شو فينا 2006 يعني، ففي دول وقعت عليه واستفادت منه استفادة كبيرة، لكن أن تأتي متأخرة خيرا من أن لا تأتي. فإذا كان أنا عندي صوت رجاء بوصله للسيدة الأستاذة ولا البوشي في إنها ترجع تعيد ملف تفتح ملف الميثاق ديا، وياريت توقع عليه، لأنه أنا عرفت بس ما عندي معلومة فيه إنه كان الحكومة أو النظام البائد كان عنده تحفظات على بعض ما جاء في الميثاق. لكن عموما الشيء المهم في الميثاق ديا إنه هو بيصي الطابع المؤسسي على على مشاركة الشباب السياسية وبيديهم الحق في صنع واتخاذ القرار، وإنهم كيف بيكونوا فاعلين أساسيين في عملية على في عمليات التنمية، وكيف بيقدروا يساهموا يعني ويخلقوا شراكات إقليمية وشراكات قارية مع بعض الدول يعني في ما بينهم، وكيف يقدروا يتبادلوا الخبرات، إضافة لأنه هو ذاته بيساعد في تعليمهم وفي رفع مهاراتهم وتنمية كفاءاتهم، وبيساعد في توفير العمل وكسب العيش المستدام. والحاجة الثانية والمهمة شديدة اللي هي بتصل في كلامنا اللي بنقول فيهم من قبل، إنه هو بيدي فرص بخلق أو ظهور قيادات شابة ممكن تشارك في العمل العام، ودي حاجة نحن هسي مستعجلين لها بصورة كبيرة، إضافة لإنه هم زادوا تدينا الفرص في إنهم كيف يشاركوا في المجال الصحي وفي مجال الرعاية الاجتماعية وفي مجال السلام والأمن وحتى في البيئة، وبتعرف إنه البيئة هسي بقت واحدة من القضايا المهمة يعني مهتمين بها عالميا، إضافة لإنه ثاني النساء ده أداهم في جانب بيركز على ترسيخ القيم الثقافية والأخلاقية، وده نحن برضو في الفترة دي بتصور إنه مستعجل له، وبعد ما إحنا شفنا كيف النظام البائد لعب في الجانب الثقافي والجانب الأخلاقي ده بصورة سالبة جدا، فمحتاجين نعيد قيمنا وأخلاقنا اللي بنعرفها من زمان يعني وربينا عليها. فبيبدأ إذا نظرنا جملة للنساء ده هو بيشكل وضع سياسي اجتماعي اقتصادي للشباب، بيفتح لهم الدرب وبيبدأ لهم زي مرشد في إنهم كيف يقدروا يجدوا نفسهم وفي نفس الوقت يكونوا مشاركين داخل بلدانهم وخارج بلدانهم، وكيف يقدروا يشاركوا الخبرات مع بعض الدول القارية اللي هي وبالذات نحن عارفين في أفريقيا في دول يعني تقدمت تنمويا، كانت يعني مثلا زي رواندا طلعت من حرب كانت فيها إبادة لكن استعادت عافيتها وبقت من الدول في مطاف المصاف يعني واقفة في الدول الأسرعت في مجال التنمية. فبيبقى الميثاق ده إذا كان تم التوقيع عليه فبيبقى نحن بيكون مسكنا الدرب صح وخطينا قراءنا أو قراء الشباب دي في الخطوات الصحيحة للممر بتاع إنه كيف تحصل تنمية مستدامة، وإضافة لإنه زي ما قلت لك بيفتح خبراتهم وبيديهم الثقة في نفسهم في إنهم هم قادرين على إنهم يعملوا يعني. فأنا بفتكر إنه الميثاق ده يعني ميثاق نقاط مهمة شديد، وبعد ذلك زي ما قلت لك ممكن الخبرات وتبادلها نستفيد منها كثير في وضعنا الحالي.
طيب تواصل لكلامنا دكتور عزة، يعني إذا الأحزاب السياسية والحكومات ما اهتمت بالموضوع ده والوضع ده صار بهذه الطريقة، النتائج اللي بتترتب على الحتة دي شنو؟
طيب هو شوف إذا إحنا عاوزين نوضع سيناريوهات يعني متوقعة لأنه إذا استمر الحال كما هو عليه بيبقى في سيناريوهات، ما أنت السياسة دي دائما ما فيها ضمانات.
نعم.
وأصلا الناس دي لما طلعت الشارع انتفضت لأنه كانت الأوضاع غير مقبولة من كل الناس. إذا كان الناس يعني في الأول زي ما كلنا عارفين إن الحكومة دي وممثلة في شخص رئيس الوزراء يعني بدت قبول شعبي كبير جدا جدا، ما أظن في تاريخ السودان لقى تأييد في رئيس في تاريخ السودان لقى تأييد بالحجم ده. لكن خلينا نقول بصراحة إنه في أنا ما بقدر أستخدم كلمة عدم شفافية، لكن في مسافة ما بين الحكومة وما بين الشعب يعني أو المواطنين، في إنه نحن عارفين كمواطنين يا أخي والله إنه الحكومة دي زي ما بتلاقي بين ورثت شيء تنقى الجبال عن حمله يعني، ونحن مقدرين إنهم هم قدروا بشجاعة كبيرة إنهم يصدوا لحل الهم ده يعني، لكن برضو نحن عشان نتشارك الهم ده كلنا لأنه نحن كلنا قمعنا الهم ده يعني، أو أكثر إنه نحن كلنا يعني ضد الهم الموجود ده يعني ودائرين نتفاداه ونمشي به لقدام، بفتكر إنه لازم يكون في زي لقاء أسبوعي ولا شهري ولا نصف شهري ما بين المسؤولين وما بين المواطنين، في إنه والله المسؤولين ده المحتاجين يوقفوا للمواطنين يا أخي والله نحن عملنا كذا لكن العقبات اللي لقتنا كذا، عشان إحنا عارفين إنه في الثورة المضادة ولسه في ناس ضد الثورة دي فبيلعبوا على الفجوة دي وبشككوا في الثقة ما بين الحكومة وبين المواطن، فبيبقى عشان نحن نبذم الهوة دي ونردد الثقة دي محتاجين إنه نتعامل بشفافية في الموضوع ده، نحن زي ما قلت لك مقدرين تماما الهم الكبير الهمة والشجاعة الكبيرة تصدقينها لأنهم يحملوا الورثة المثقلبية. لكن برضو كمان الناس يعني كانت أحلامها كبيرة وتوقعات كبيرة، بمجرد ما إنه الثورة دي أو بمجرد ما إنه الحكومة النظام البائد دي تسقط خلاص معناته الجنة هتتفتح. دي برضو واحدة من الحاجات اللي ممكن تتشرح ببساطة شديدة بإنه والله يا أخي هي المسألة زي ما أنتوا كنتوا متصورين، لكن إخواننا والله الشيء اللي إحنا لقيناه ده شيء ما بتصلح في سنة ولا في سنتين، لكن إحنا بنقدر زي ما الشعار الرابعة وزارة الرعاية الاجتماعية أنا عاجبني جدا أو التنمية الاجتماعية إني سوى بنقدر، وفعلا إحنا سوى بنقدر، لكن لما إحنا نكون سوى ما عارفين سوى نعمل في شنو بيبقى بعد ده في مشكلة. لسه الفرصة موجودة ولسه الحماس موجود ولسه الشباب موجود، وبرضه كمان يعني دي مش كده لكن بين قوسين لسه الشوارع موجودة يعني، فبيبقى يعني كل السيناريوهات مفتوحة في إنه يا أخي لو الناس لقت اهتمام أكبر من الحكومة دي وتشاركت بصورة أكبر الناس مع بعض بتقدر، لكن إذا كان لسه الحال كما هو عليه والشوارع موجودة يعني ده ممكن يكون سيناريو غريب ما بعيد، لأن لما أنت تجي تشوف التململ بتاع يعني المقاومة والتنسيقيات وإنه العيش ما والغاز ما فيش والبنزين ما فيش وكده، والناس دي كانت ستة شهور ما في، لكن هسه لأنه بدأ في تململ من إنه يعني في عدم وضوح على الكهرباء والدقيق والبنزين وكده، لكن لو الناس طلعت ووضحت للشعب إنه يا أخي في عراقيل في مسألة دولار في مسألة كده دي أنا كمواطنة بسيطة بكون عاوز أعرف الدولار ده ذاته هو في شنو، ما هو ذات الدولار ده مع طيب البنزين ده ماله يعني ماشي، ما نتعامل مع المواضيع دي بصفوية، في مواطن ومواطنة بسيطين ما عارفين بيحصل ده شنو يعني.
نعم وده جزء من الاشراع ذاته
حقيقة يعني حقيقة، لأن أنت لما تجي ما بتكون قاصد النخبة المثقفة أو النخبة المتعلمة، لا أنت عندك دول قاعد في أقصى الغرب ولا في أقصى الشرق ولا في أقصى الشمال ولا كده بيكون عاوز يفهم يا اخوانا هو شنو حاصل شنو، فبيبقى نحن محتاجين اننا ننزل الحاجه دي عشان هو يقدر يفهم يعني مش احنا بتململ ولا احنا بفرق يعني في مشكله يعني اول حكومه دي ما قادره تدير البلد كده.
طيب اذا مشينا لقدام اكمال الهياكل هياكل السلطه اللي هو تشكيل المجلس التشريعي الحاجات الجايه قدام، تصوركم شنو انتم كسياسيين يعني بالذات في الجانب بتاع تشكيل اللي هو السلطات وتمثيل الشباب فيها؟
طيب انا بجاوب السؤال ده بشقين، الشق الاول انا كمواطنه عاديه ممكن اكون ما فاهمه يعني شنو مجلس تشريعي ويعني شنو ذاته هسه الحركات الكفاح المسلحه اللي في الجبهه دي بتعمل في شنو يعني، ولا هي حتجي مثلا تخش في الحكومه ثاني يعني وهي اصلا في حكومه، طيب دي حتجي في الحكومه ثاني يعني عشان شنو يعني كده. في اسئله انا لقيتها كثير يعني من بالذات لما اكون قاعده مع خالاتنا في الشاي بنشرب في شاي كده، فده كان التساؤلات يعني هو يعني شنو مثلا انه لما يوقعوا يعني شنو الوثيقه الدستوريه طيب السلام، دي الاسئله اللي انت ممكن يعني انا هكتب الورقه عليك بصوره بس عشان، لكن هم اسئلتهم بتكون ابسط من كده يعني دي فئه كبيره ما فئه قليله يعني هي دي ذاتها الفئه اللي احنا بنتكلم عنها دي هو في المهرجان ده كله هي وين يعني احنا خاطينا وين في التطورات اللي احنا بنقول بنتكلم عنها يعني، وهي ذات الحكومه في خطتها حاطه الناس دي وين يعني. اما فيما يختص الشباب والمجلس التشريعي وكذا معروف انه اسي بعد الاتفاق اللي حصل حيحصل الاتفاق اللي حصل ده حيكون من ضمن الوثيقه الدستوريه اللي هي حتحكم الفتره الانتقاليه، وطبعا الفتره الانتقاليه احنا عارفين امتدت بقى 39 شهر من اثناء توقيع الاتفاق. من الحكومه دي شكلت كان المفروض المفوضيات تقوم والمجلس التشريعي يقوم والبرلمان يقوم، لكن لسبب او لاخر تعطل قيام المجلس التشريعي واللي هو كان مرهون بإتمام عملية السلام الجارية. طيب السؤال الهسي بيفرض نفسه إنه هل المجلس التشريعي بعد الحركات الكفاح المسلح وقعت حيقوم، لأنه زي ما أنت عارف القائد عبد العزيز الفلو يعني لحق مؤخرا بعملية التفاوض ولسه حيبدا معاه نوع جديد من التفاوض، زي ما نحن عارفين برضو عبد الواحد هو رافض تماما لانه يوقع اتفاقيه ما لم تتنفذ شروطه. دي كلها اسئله او دي كلها حيثيات بتفتح اسئله لانه كيف نحن بنقدر نخلي الحكم يكون مستقر في ظل في مجموعة من السودانيين غير موافقين على الحاصل، لكن نمشي في المقولة اللي بتقول خلينا نقول إنه المؤمل غير يعني لنا بالساعة التي نحن فيها، ولو إن دي برضو فيها نوع من يعني ممكن تترد عليها. لكن على كل حال، طيب إذا كان بعد توقيع الاتفاقيات السلام حيتكون المجلس التشريعي، أنا عرفت إنه المجلس التشريعي حتكون الحركات الكفاح المسلح زي ما عندها حصة في المجلس السيادي وفي الوزارة أو المجلس الوزراء، حيكون عندها مقاعد في المجلس التشريعي. كويس. طيب السؤال، هل الممثلين لحركات الكفاح المسلح دي حيجيبوا شباب عشان يمثلون هم داخل المجلس التشريعي؟ وهل القوى السياسية الثانية حتجيب ممثلين شباب عشان يكونوا هم داخل المجلس التشريعي؟ ولجان المقاومة اللي هي ممكن تقول فيها 90% منها هم شباب، حصتهم داخل المجلس التشريعي قدر كيف؟ دي كلها أسئلة لا بد إنها تجاوب، ولازم ولا بد إنهم يخطوا في بالهم لو عايزين يكون في تشكيل للمجلس التشريعي، لازم يكون في تمثيل للشباب داخل المجلس التشريعي. لسببين، هو ما رد جميل، يعني الناس لازم تعرف تخط في بالها إنه أنت لما تعين شاب ولا شابة في وزارة ولا في مجلس تشريعي ولا في موقع قيادي، ده ما رد جميل ولا منا أنت أو من خاين تمنح للشاب ولا الشابة دي. لا، هو ده حق مستحق، يعني ده حق هو استحقوه بجرارة بدليل إنهم هم نجحوا الثورة دي. فبيبقى الناس تخط في بال إنه لما تكون مشاركة الشباب في المجالس التشريعية أو في حياتي للدولة دي ما عطيها، أنت بتعطيها لهم وتقول يا خلاص أنا هنديل الشباب أنا شغلتهم. لا، أنت المحتاج للشباب، مش هم يعني الشباب هم المحتاجين،
يعني ده حقهم من النسبة الكبيرة اللي هم بيمثلوه في المجتمع. وعشان كده يعني قلنا انه السودان لو كان يعني وقعت على الوثيقه او الميثاق زي المواثيق اللي بتكون يعني مؤطره قانونيا، انه وبيحفظ بواسطه القانون، محمي بواسطه القانون حقوق الشباب، هنا ما بنجي ندخل في الحتات زي دي، في الحته اللي انت ذكرتيها.
بالضبط كده، بالضبط، اتفق معك تماما. وفي انه برضه يا اخي انت يعني احنا متعجبين يا اخوان، ما احنا يعني من ما قمنا من الاستغلال قرينا في كتب التاريخ ولحد ما عجينا هسه عايشنا الفتره بتاعت الانغاز دي، شفنا انه يعني المجالس التشريعيه والبرلمان دي قاعد تنتج الناس الكبار وبينتجوا لنا في نفس الشيء القديم. يعني انت يا اخي خلاص انتوا ادوا الشباب دي الفرصه عسى ولعل ينتجوا حاجه جديده، وفي نفس الوقت انت بتكون اديتهم خبره في انهم هم كيف يكتسبوا خبره، وفي نفس الوقت انت بتجيب لهم كمرجعيه في انه يا اخي تصوبهم ان اخطاوا وتحفزهم ان اصابوا. يعني فبيبقى دي الفكره في انه يا اخي الشباب دول ادوهم فرصه، وانا متاكده تماما ان الشباب دول لو ادوهم فرصه حيجيش الناس.
نعم.
في انهم هم عندهم العزيمه وعندهم الاصرار وعندهم القوه، يعني ما بنشكك في وطنيتهم اكيد، في انهم هم كيف يقدروا يقودوا الفتره. فبيبقى لابد من انه المساله بتاعت المحافظات السياسيه والأصحاب أصحاب ومسألة معارف وكيمان وكده، حقه نحن شوية نبعد عنها ونعاين يعني أبعد من حجرائنا، يعني بأبعد في إنه يا أخي والله نحن لو عاوزين نعمل تنمية مستدامة أو استقرار سياسي مستدام، الشباب ديل حقه يدخلوا الحياة الحكومية ويخشوا ويكون عندهم نسبة أكبر في المجلس التشريعي، عشان هم ذاتهم يستفيدوا وهم ذاتهم يبقوا يعني الماكينة المحركة للعملية السياسية في البلد.
نعم. دكتور عزة، هل من رسالة أخيرة؟
أنا أول شيء عاوز أشكركم يعني إنه استضيفتوني بالفرصة دي، وإني أنا أكون ضيف على راديو دبنجة الرادي اللي عنده يعني شعبية كبيرة، وشكرا جزيلا كتر خيركم. رسالتي أنا عاوز أرسلها من هنا للأحزاب السياسية كرسالة أولى، يعني إذا أنتوا ما تفكر الشباب ديل لما تنتهي الفترة الانتقالية حتكونوا مواجهين بأنه في ديمقراطية جاية وفي انتخابات، وانتخابات دي محتاجة كم وكيف. إذا ما كان التفكر للشباب ديل على إنهم كيف قبل ما يكونوا كم بتخسروا كثير. رسالة ثانية للشباب إنه يا شباب ما في ديمقراطية تقوم من غير أحزاب سياسية، خلونا نحن ننتقد الأحزاب السياسية ونتشاكل مع الأحزاب السياسية لكن من غير احزاب سياسيه ما بتكون في احزاب سياسيه. الناس المنضوين تحت احزاب سياسيه افضل بدل من الناس تنتقد من برا، تنتقد من داخل مؤسساتها وتجبر قياداتها على انها تعمل الاصلاح الداخلي عشان نقدر نضمن ديمقراطيه متعافيه يعني. ورسالتي الثالثه للحكومه الانتقاليه في انه برضو الحكومه الانتقاليه وتحديدا وزاره الشباب في انها تولي الميثاق الافريقي اهميه، ويا ريت تعجل بانها تصادق عليه لانه ده بيفتح فرص كبيره للشباب، ويا ريت الاستراتيجيه الجايه للشباب دي تساهم في انه يكون هو واضع الاستراتيجيه وهو منفذها. الرسالة الأخيرة اللي أنا بقولها إن إخواننا نحن حقيقة مع بعض بنقدر نمشي لقدام، وإنه السودان منتظرنا ومنتظر مننا الكثير.
شكرا لك دكتورة عزة مصطفى الأكاديمية والمختصة بقضايا الديمقراطية والحساب السياسية، شكرا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا حول مشاركة الشباب في السلطة الانتقالية.
شكرا جزيلا.
وأيضا الشكر لكم أيها السادة المستمعين، وإلى اللقاء.
نعمر أرض الخير وطننا الغالي وقدره جليل،
تعالوا نعمر أرض الخير وطننا الغالي وقدره جليل،
تعالوا نعمر أرض الخير وطننا الغالي وقدره جليل،
تعالوا نعمر أرض الخير وطننا الغالي وقدره جليل.
تكون مدنية ديمقراطية حكومة قوية
دبنجا يقدم. إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أثناء العدة، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيف قام استنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب يقول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة يعني ما له روفيد تقوال كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنقص غير طرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين أول حاجة الحشرات الطايرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين أول يدين ذات يدينا نحن من ثلاثة عندنا الأكل من أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس ونمرة خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلد دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل مثلا زول مشى كان عنده إسهال مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوا وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان ترسع الزول او تعدي الزول النصيف كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا دي الحشرات الطايره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات مهمة جدا من أغلب الأمراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي صابانكم كويس. مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض ماضي مشت وصلت مثلا للدينا اللي عنده إسهال ما وصلت دينا كويس جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيلوا نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا ده كمثل يعني ضرب لكم أو ممكن يكون بس اليدين ده مشيت حبست لك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض ده الواحد تكون عارف مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كل يوم. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما أعرف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيرددوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره. مثلا قلنا على سبيل المثال مثلا الملايه مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملايه دي كانت يعني فيها كميه بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. او زول قروش مثلا زول كان عنده اي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوقه وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش القروش فيها كميه من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده بيمشي للزول النصيح دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل. الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم ما يعيش اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملي مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس هو مثلا الزبار جو قاعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس اتلوث واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن وارد سبب له المرض. برضو عندنا السوائل دي عندنا زي المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضو بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدامه هناك مجرى ضرب المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجي طوالي برضو. عندنا برضو السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا زول نقول له دم ملوث لانه يعني برضو سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني زول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المياضيه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
لما ترجع بالسلامة وترجع أيام جميلة يا سنور يا مدام يا عظيم النبيلة لما ترجع بالسلام وترجع أيام الجميلة يا سنور يا مدام يا عظيم النبيلة تهدي ليلة ابتسامة من زمان بنقول حليلة
هنا راديو دبنجا. أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حقيقة يعني احنا عايزين نعمل توعية بخصوص حاجة واحدة. اول حاجة طبعا موضوع الزيادة في الحالات دي خلاص احنا ما حنتكلم عليه تاني. اول حديث في موضوع التوعية والاشياء دي كلها الان بقت متروكة لوزارة الصحة يعني بقانون الطوارئ، يعني ما حنتكلم على حاجات بخصوص الكورونا او الاعداد او الاعداد الممكن تظهر او الحاجات دي الان دي ما من اختصاصنا. انا بس عايز انبه المواطن السوداني على حاجة واحدة يا اخواننا، انا بس يعني اتمنى انه الكلام ده يعني يصل الناس. انت الان عندك مشكلة بتاعت كوادر طبية يعني حرج شديد. الان يعني في بعض المستشفيات في اسطاف طبي يتعرض للحجر يعني بسبب الاكسبوجر اللي هو تعرضه لحالات اشتباه او حالات مؤكدة. الحكاية دي يا اخوانا لو ظلت بالطريقة دي انت قد تصل مرحلة ما تلقى لك طبيب في المستشفى. يعني انت ممكن كمواطن سوداني بيقرشك ده، ان شاء الله كان عندك مليارات كان بقيت منو داك، داير تمشي مستشفى خاصه قد لا تلقى دكتور، ممكن تلقى لك مستشفى خاصه كامله مقفله. ليه؟ لانه حاله بتاعت اشتباه او حاله مؤكده الاصابه دخلت المستشفى. فانت بعد ده المستشفى طبعا بيكون عندك قريب ال 19 20 نفر من الستاف قفل، او ممكن يكون عندك الطاقم الاداري او الريسبشن كله تحير خلاص يعني، او بقى مشتبه بها ومشى العزل. فانا بفتكر الناس يعني طبعا للقصه دي، انت ممكن بكره تكون شايل لك مريض عنده زايده ما تلقى زول يعمل لك له عمليه. الناس ماخذ الموضوع ده بقمه السبهلليه والبساطه يعني، يعني ما دايرين يوعوا. يا اخي وزير الصحه لما يقوم بنفسه يقول لك اخواننا انا امكانياتي ضعيفه، يعني زول ده للمره الالف يا اخواننا انا بقول زول ده ما ورث نظام صحي. يعني الناس ما تقعد تلومه او تقول والله اقاله وزير الصحه، وزير الصحه ده اخواننا ما عنده ذنب، وزير الصحه ده جطل عليه وعلى على على لا شيء، مش نظام صحي. يعني ال 30 سنه الفاكهه دي ما في اي نظام صحي في البلد، فهو ما حيكون عنده عصا موسى انه هو يعمل لكم نظام صحي في يوم وليله. فهو بقدر الشيء المتوفر ده يا اخواننا الناس تكون شويه كده منطقيه. العيش ده انت ما حتموت لو ما اكلت عيش، يعني عندك الدقيق ده لو جبته كلنا حسي الان جبنا دقيقنا في بيتنا، الناس بتعمل اللي بتقدر تعمله. لكن الكورونا دي يا اخواننا كان ضربت السودان، احنا عندنا مشكله كبيره بالمناسبه. الكادر الطبي ده انت حتبقى تفقد واحد ورا الثاني، ونحن ما عندنا enough PPE اللي هي ال personal protective equipments دي ما عندنا كفايه. اي نعم جانا دعم من برا وصل عندنا المستشفيات يعني كتر خيرهم، لكن ستيل النمبر ده هو ما كافي انه هو يواجه الجايين شنو يعني. على حسب الريتس او الاعداد اللي بتزيع وزاره الصحه كل يومين، يعني احنا في الاول كنا بنزيع واحد كل يومين، بعدين بنزيع اثنين كل 8 يوم. حسي الان يا اخواننا يعني ظاهره الفاتح عز الدين رب 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 دي هذه بس بدات تجي رب 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 دي. فانا افتكر الناس بس تكون حريصه في الحته دي. يعني الليله الواحد صحى الصباح سمع له ثلاثه جوامع حوالينه بتقيم في الصلاه. يا اخوانا ده ما تحدي، ده ما فتره بتاع التحدي سياسي. يعني انت ما تستعمل رايه الدين عشان انك تعمل تحديات سياسيه في الدوله او تعمل بلبله او زعزعه. كويس، ما ممكن الحرمين قفل والحج اتلغى وانت هنا بتقيم في الصلاه، يعني خدت الناس جنب بعض وبتقيم في الصلاه. اخوانا دي حاجه مخجله بالمناسبه، دي ما حاجه انت يعني تؤجر عليها يعني. وما ممكن يوم الليله امام يقيف يقول وقفوا العيش بعدين انا بوقف الصلاه. يا اخي احنا قاعدين وين يا اخي؟ انت ما تبدا بنفسك يعني، انت في الدين ده ابدا بنفسك يعني، ما تبدا بالناس الثانيين. افرض الحكومه جاهله يا اخي ما وقفت العيش، انت الامام المفروض تنصح الناس وتمنع الضرر، تقول وقفوا العيش بعدين انا بوقف الصلاه. اخوانا ده ما كلام منطقي. يعني انت ليه تصحى الصباح تسمع لك ثلاثة جوامع قدامك هنا ده بتقيم في الصلاة؟ شنو ده؟ What is this؟ يعني انت ما ممكن انت تشارك في حاجة زي دي. يعني الوزارة زعت لك 26 حالة، exponential rate very high، يعني انت بتزيع. بعدين انت عندك اكبر نسبة وفيات في العالم الان، انت عندك 13% وفيات، يعني بيخش ما بيمرق عندنا. فبس رجاء يا اخوان الناس تعي الحاجة دي، وتكونوا انتوا عارفين انه انت اذا فقدت الكادر الصحي بتاعك، ودي حاجه نحن بدينا نشوفها بعيننا. حسي عندك مستشفى في ام درمان دخلت فيها حاله مشتبهه او حاله مؤكده الان قفلت، ومستشفى خاص يا اخواننا، يعني قرشك ما هيعالجك. والمستشفيات الحكوميه حدث والله حرج، انت ما ورثت نظام الانقاذ ولا حاجه، ما ورثت اي شيء من نظام الانقاذ. فرجاء بس الناس يعني تعي الحكه دي، والحكايه بتاعت الحجر الصحي الثلاث اسابيع دي يا اخواننا الناس تاخذها سيريس. احنا ما عارفين حسي الحايمين بالكورونا كم، عشان كده عايزين باي طريقه يحصروا العدد ده. يعني وزاره باي طريقه حسي دايره تحصر العدد ده في النطاق ده يعني. فوي دونت نو الاكشوال نمبر الوندرينج اراوند في العاصمه عندنا كم، عشان كده كل زول يقعد في بيته. فرجعنا الناس بس يعني تمشي بالادفايس دي ونشوف احنا حنمشي على وين. ورساله اخيره لكل الجهات الداعمه، يعني كان السياسية منها، كان الوطنية منها، كان الناس الخارج البلاد، احنا عايزين PPEs Personal Protective Equipments في الهوسبيتلز. يعني اي زول يقدر يوفر لينا، وما عندنا والله بريفرنس سياسي. يا اخي لو انت كوز عندك PPE جيبه لينا، لو انت يا اخي جيش او انت حرية وتغيير او انت دعم سريع او انت اي حاجة جيب لينا بس PPEs دي. احنا كان جاب لينا الشيطان حنشيله منه. فما ممكن يوم الليلة يا أخي نحن نقعد استعمال السياسة يعني ده سيء في مرحلة زي دي إن الواحد يعني يبدأ الناس يبدوا يستعملوا البوليتيكال كارتس بتاعتهم دي اللي عاملين مظاهرات في الشارع ودي ما عارف يحرشوا هنا ودي يحرش الأئمة ودي إخوانا الموضوع ده حسي ده لعيب عيال حسي الكورونا دي ممكن تجيك في بيتك أنت قاعد تحرض الناس ده فرجاء يعني الناس كلها تتحل بالمسؤولية في الفترة دي عشان إحنا نقدر نعدي من الحكاية دي يعني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. الحركة الشعبية بقيادة الحلو تتمسك بفصل الدين عن الدولة ومخاطبة الجذور التاريخية للمشكلة السودانية. وللجزيرة يدعو السودانيين للاستعداد الجاد لمجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا. دعوة للحكومة بعمل مشاريع استثمارية للشباب وإعادة معاهد التدريب المهني لوقف الهجرة وفتح فرص عمل جديدة. ولوسط دارفور يعلن عن انطلاق مشروع الجمع القسري ونزع السلاح من الجميع في وسط دارفور. أرجع نشطاء وأكاديميون هجرة الشباب السوداني للخارج لعدة أسباب أبرزها الأوضاع الاقتصادية المتردية والسياسة وتغيير المناخ بجانب البطالة وسط الشباب والخريجين. هيئة محامي دارفور تقول أن النائب العام وافق على طلب منها لمقابلته لمناقشة موضوع المذكرة التي رفعها أعضاء النادي النيابة العامة السوداني والموجهة لرئيس مجلس السيادة. والي جنوب دارفور موسى مهدي يعد بمعالجة كافة إشكالات طلاب كلية الطب بجامعة نيالة المعتصمين أمام مقر أمانة الحكومة بولاية جنوب دارفور. خليكم في البيت واتبعوا الإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وأبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.